أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. العنوان 115، علي بن مهزيار. ورد هذا العنوان مبدوءا به في كثير من الأسانيد، وهو رجل معروف لا يختلف أحد في وثاقته وجلالته. وتقدم في بحثنا عن سهل، في ذيل بحثنا عن سهل بن زياد، أن علي بن مهزيار شخصان، يوجد شخص في عصر الغيبة الصغرى وبدايات الغيبة الكبرى، ويوجد شخص كان من أصحاب الأئمة المتأخرين صلوات الله وسلامه عليه كالإمام الهادي. عموما علي بن مهزيار الذي نتحدث عنه هنا هو ذاك الذي كان في زمن الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. ذكر الشيخ الطريق إليه في المشيخة والفهرست، فله إليه طريقة. الطريق الأول ما في المشيخة ذكره بقوله: وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله، يعني المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين الصدوق، عن أبيه علي بن بابوي ومحمد بن الحسن ابن الوليد، عن سعد بن عبد الله والحميري، يعني عبد الله بن جعفر الحميري، ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، كلهم عن أحمد بن محمد وهو إما بن عيسى أو بن خالد البرقي، عن العباس بن معروف وهو معروف بالجلالة والوفاقة أيضا، عن علي بن مهزيار. هذا إسناد واضح الصح بعد، كل رجاله من الثقات بل من الأجلاء، لا يختلف أحد مع أحد في أن هؤلاء كلهم ثقات، حتى العباس بالمعروف وإن كان أقل من البقية شهرتان وتكرران، إلا أنه رجل ثقة جليل، وثقه الشيخ النجاشي في الفهرست، وثقه الشيخ الطوسي في الرجال. هذا الطريق الأول، إحنا قلنا فله إليه طريقان، هم أكثر من طريقين، ظهر طريقان، ثلاثة طرق. الثاني نفس هذا الطريق السابق، ذكره الشيخ الطوسي مرة ثانية في الفهرست، ولكنه ذكر في أوله أنه سنده إلى جميع كتبه وروايات، ليس فقط خصوص ما أخرجه في كتاب التهذيب، وصدره بالجماعة بدل المفيد، فهو نفس السند السابق، لكن يفرق عنه من جهتين. السند السابق شيخه كان الشيخ أبو عبد الله المفيد في الفهرست، قال شيخه الجماعة، يعني المفيد والغضائي وابن عبدون. الشيء الثاني الذي يمتاز عن الطريق السابق، وهو امتياز له فائدة، هو أنه طريق إلى كل كتبه ورواياته، فهو سند صحيح إلى كل كتبه ورواياته. الثالث ما عطفه في الفهرست على السابق، اللي هو نفس سند المشيخة، قال ورواها محمد بن علي بن الحسين، يعني الصدوق، يعني الجماعة عن محمد رواها، يعني الكتب والروايات أيضا، هذا سند إلى كل كتبه ورواياته، عن أبيه وموسى بن المتوكل، هناك عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله والحميري، هذا نفسه، نقص هنا، لكن هناك ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، يعني عن رجاله، يعني عن من يروي عنه علي بن مهزيار، ما لنا شغل بعد في من يروي عنه علي بن مهزيار. خب جيد، الجديد عندنا هنا طبعا الطريق الأول في المشيخة، الثاني في الفهرست، والثالث من الفهرست عطفا على الثاني. طب جيد. رواها محمد بن علي بن الحسين عن الجماعة عن الصدوق عن أبيه إلى هنا كل نفس السند السابق. موسى بن المتوكل هذا الرجل رجل مهمل في الرجال لم يرد له ذكر إلا أنه لا يضر ذكره هنا لوقوعه في طبقة علي بن بابوي الثقة الجليل، مضافا إلى أن موسى بن المتوكل قد يقال بحسنه مثلا من جهة أن الشيخ الصدوق ترضى عليه في أكثر من مكان. عن سعد بن عبد الله والحميري هذا رجعنا إلى نفس السند السابق، غاية الأمر نقص أحمد محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس. العنصر الجديد الآخر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن رجاله. إبراهيم بن مهزيار بعد ماكو أحد في طبقته، إن وثقناه صح السند وإلا فلا. فإبراهيم بن مهزيار لم يصرح في الكتب الرجالية بوثاقته، ولكن أكثر المتأخرين جعلوا وثاقته مفروغا عنها، وصرح كثير منهم كالاستعبادي وغيره أن الرجل من السفراء للصاحب عليه السلام. هذا الكلام لم يثبت بشكل دقيق يا أخوان، توجد قصص مروية لكن كلها هو يرويها. أن نجزم بأن إبراهيم بن مهزيار هو الذي كان سفيرا للصاحب عليه السلام بشكل دقيق، ما نستطيع أن نقول بأن هذا الأمر يرقى إلى عقيدة. طبعا يحتاج إلى متابعة أكثر وإلى بحث أكثر. ما تصريح من أعلام الطائفة كالنجاشي كالشيخ الطوسي كالشيخ المفيد كالسيد المرتضى بهذا، غاية الأمر في كتب الغيبة له بعض القضايا والقصص، وما ولا واحدة من هذه القضايا والقصص مروي بسند صحيح تام السند. لكن كأن الشيخ الطوسي النعماني عندما ينقلون هذا ما كانت موردا للرفض عندهم، وهذا هو الذي جعل كثير من المتأخرين كأنهم يرون أن هذا من الواضحات، فالرجل من الأجلاء فوق الوثاقة مو بالثقة. لكن على أي حال أيا كان هذا الرجل، لا شك ولا ريب أن صاحب نوار الحكمة روى عنه ولم يستثنى من رجاله، هذا أولا. ثانيا لا شك ولا ريب أن إبراهيم بن مهزيار من المعاريف، وقد روى عنه غير واحد من الأجلاء. ضم هذين الأمرين لا يجعلنا نبقى في أدنى شك في أنه من الثقات، فالطريق طريق معتبر.
شيخنا، هذا الرجل في حد نفسه هو ثقة، هذا لا يدل على صدق الأخبار في أنه
شنو مولانا؟ عفوا،
إذا الرجل إبراهيم بن مهزيار هو ثقة، يعني بغض النظر عن القصص التي
بلي بلي،
إذا هو ثقة إذا صادق في قوله،
إحنا نريد أن نثبت أنه ثقة. البعض يريد أن يثبت أنه ثقة من باب أنه سفير الصاحب عليه السلام. إحنا أثبتنا وثاقته، نقدر بعد ذلك نثبت صحة قصصه. نعم نعم، لا مانع. أنا أقول هي لا تصلح أن تكون دليلا على وثاقته. هذا نظير ما نقوله في عمر بن حنظلة، له روايات تدل على أنه من الأجلاء، لا يمكن أن نستدل على وثاقته بهذه الروايات، لكن عندما نثبت وثاقته برواية ابن أبي عمير أو صفوان عنه يمكننا أن نقبل من هذه القضايا. العنوان 116، علي بن يقطي. إذا نحن نمتلك إلى علي بن مهزيار سند صحيح إلى كل كتبه ورواياته. علي بن يقطي ورد مبدوءا به ظاهرا في سند واحد، وهو ثقة جليل القدر كما عبر الشيخ الطوسي في الفهرست، ووفقه غيره أيضا. ولا شك أن الرجل من كبار الأصحاب للأئمة عليه السلام، هذا مسلم ماكو شك فيه. ذكر الشيخ الطريق إليه في الفهرست بعد أن لم يتعرض لطريقه فيه، كما هي عادته من عدم ذكر الطريق لمن لا يبدأ بهم إلا في كثير من الروايات. وللشيخ إليه طريقان، الأول قال أخبرنا بكتبه ومسائله أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد والحسين بن عبيد الله يعني الغضائر عن محمد بن علي بن الحسين الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس أربعة في طبقة واحدة كلهم عن أحمد بن محمد وهو إما ابن عيسى ابن خالد البرقي هذا سند بعينه متكرر عدة مرات عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين وبهذا السند ما فيه أي كلام إلى أن نصل إلى الحسن بن يقطين بن علي بن يقطين الذي يروي عن أخيه الحسين أما الحسن فقد وثقه الشيخ في الرجال وذكر النجاشي أنه فقيه متكلم ما تشك في وثاقة هذا الرجل وأما أخوه الحسين فأيضا وثقه الشيخ في الرجال فهو بلا شك ولا ريب رجل ثقة فالإسناد يصير صحيحا واضح يا إخوان؟ القسم الأول من السند كله أجلة إلى أن وصلنا إلى الحسن الحسن والحسين وثقهما الشيخ في الرجال فهما ثقتان ثم إن الشيخ ذيل الطريق السابق بقوله نجعله الطريق الثاني هذا ورواه محمد بن علي بن الحسين يعني المفيد والغضائري عن الصدوق عن الحسين بن أحمد المالكي عن أحمد بن هلال عن علي بن يقطين الحسين بن أحمد المالكي لم يترجم في الكتب ولا نعرف عنه شيئا غير أنه شيخ للصدوق ولم يكثر من الترضي أو الترحم عليه ليكون قرين على حسنه أو وثاقته إذن هذا مجهول وأما أحمد بن هلال فهو العبرتائي وأحمد بن هلال العبرتائي اختلف في حاله جدا وهو محل توقف عندنا يظهر أنه ما كان صاحب دين أصلا طارت النسب إلى الغلو أخرى إلى مصر ثالثة إلى الوقف لا نجح على أي حال إلا أن السيد الخوئي رأى أن هذه الأمور كلها ليست طعنا في وثاقته وقد ورد في تفسير أسناد القمي فهو ثقة نحن ما نقبل القضايا هذه على أي حال أحمد بن هلال العبرتائي هو محل توقف عندنا يا أخوان تمام بحثي في محل إن شاء الله نبحثه في سياق هذه الأبحاث هذا فيما يرتبط بهذا إذن هذه الشعبة من السند هذا السند الثالث سند ضعيف واضح لا أقل إذا ما نتوقف في أحمد بن هلال من جهة الحسين بن أحمد المالكي مجهول الحال إلا أنه يغنينا عنه السند الصحيح السابق فالسند إلى روايات علي بن يقطين صحيح لكن هي رواية واحدة بدأ فيها باسم علي بن يقطين السند السابع عشر بعد المئة عمار بن موسى الساباطي مر بعنوان عمار بن موسى الساباطي ومر بعنوان عمار الصوت يعني الشيخ من يبدأ به في التهذيب هناك بعض الأسانيد يبدأ فيها باسم عمار بن موسى الصباطي ومرة أخرى يبدأ باسم عمار الصباطي نجمعهما في عنوان واحد لأنه شخص واحد بدأ الشيخ به في بعض الأسانيد بكلا العنوانين وهو رجل ثقة فطحي وثقه الشيخان النجاشي والطوسي في الفرستين ذكر الشيخ الطريق إليه في الفهرست بعد أن ذكر أن له كتابا قال رويناه بالإسناد الأول عن سعد والحميري عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار ما قال الصباطي عن عمار واضح أن الولاد عمار الصباطي لأنه في ترجمته ذكر الكلام طب ما هو الإسناد الأول؟ يكون نذهب إلى أقرب إسناد يصل بنا إلى سعد بن عبد الله والحميري وهو السند السابق على هذا السند قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الله عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد جيد؟ حينئذ فصدر السند هو المفيد الصدوق أبو الصدوق عن سعد والحميري وصلنا إلى سعد والحميري ماكو كلام إلى هنا كلهم من الأجلاء
وصل بنا الكلام إلى أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. هذا الرجل لا شك بأنه كان ثقة، ويقال إنه كان فطحيا، هكذا عبر الشيخ النجاشي، هو الذي وثقه وهو الذي قال يقال إنه كان فطحيا، ووثقه أيضا الشيخ الطوسي في فهرسته. هو يروي عن عمرو بن سعيد المدائني، هذا الرجل أيضا ثقة لأن الشيخ النجاشي وثقه في فهرسته. وأما مصدق بن صدقة فقد وثقه أيضا الشيخ الكشي بشكل صريح في كتاب رجاله، وجعله من أجلة الفقهاء الفطحية إلى ما هنالك. على أي حال، فهذا يظهر أن هذا السند سند صحيح. فالسند إلى عمار بن موسى الصاباطي، وإن كان في أكثره من الفطحية أو لأقل الطبقات الأولى التي روت عنه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمر بن سعيد المدائني ومصدق بن صدقة، إلا أنه لا شك ولا ريب في أنهم موثقون، فالسند موثق فيمكن الاعتماد عليه. العنوان 18 بعد 100، عمر بن سعيد. عمر بن سعيد ورد هذا العنوان في بداية سندين فقط من التهذيب، وهو عمر بن سعيد الزيات المدائن، هو اللي تقدم الآن قبل قليل في السند، الذي وثقه الشيخ والنجاشي ووقع في الطريق السابق إلى عمار الصباط. ذكر الشيخ هذا الرجل في فهرسته وذكر الطريق إلى كتابه، قال أخبرنا ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن يعني ابن الوليد عن أحمد ابن إدريس وهو من أجلاء القميين شيخ الشيخ الكليني وأكثر عنه، عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر البغدادي عن عمرو بن سعيد المدائني. العنصر الجديد عندنا هو عمران بن موسى وموسى بن جعفر البغدادي. أما عمران بن موسى فهو عمران بن موسى الزيتوني، وهو ثقة، بل ذهب السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه إلى أنه دائما عندما يذكر عمران بن موسى فهو عمران بن موسى الزيتوني، سواء آمنا بهذا أو لم نؤمن. هنا يقينا هو بحسب الطبقة عمران بن موسى الزيتوني الثقة الذي وثقه الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي. وأما موسى بن جعفر البغدادي فقد ترجمه الشيخان في الفهرستين ولم يتعرضا لحاله، ولكن ابن يحيى روى عنه كشيخ في نوادر الحكمة، ولم يستثنه ابن الوليد والصدوق، وهو عندنا كما ذكرنا غير مرة دليل الوثاقة. وتقدم هذا الرجل موسى بن جعفر البغدادي في الطريق الواحد بعد 100، وذكرنا نفس هذا الكلام. فهذا الطريق إلى عمرو بن سعيد المدائني طريق معتبر. العنوان 19 بعد 100، عمرو بن عثمان. ورد هذا العنوان في بداية سند واحد أيضا ظاهرا في التهذيب، وهذا الرجل ثقة وثقه الشيخ النجاشي وإن ترجمه الشيخ في الفهرس ولم يتعرض لحاله، إلا أنه ذكر الطريق إليه بقوله أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة أو بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان الخزاز. طب جيد، الجماعة واضح، أبو المفضل وابن بطة واضح، عن أحمد بن أبي عبد الله والبرقي السند فيه ضعف لتوقفنا مرارا في مرويات أبو المفضل وابن بطة، إلا أنه كما تعلمون يمكن التعويض عنه كما ذكرنا أيضا مرارا، حيث نمتلك أسانيد صحيحة أو سندا صحيحا على الأقل إلى أحمد بن أبي عبد الله البرقي إلى كل كتبه ورواياته، فيمكن التعويض من هذه الجهة عن هذا الضعف والتوقف، وحينئذ لا شك ولا ريب في أن السند يصير معتبرا. العنوان 20 بعد 100 عمر بن يزيد. ورد هذا العنوان أيضا في صدر سند واحد وهو عمر بن محمد بن يزيد بياع السابري الذي وثقه النجاشي والشيخ. تقول أدخل طبعا جابر بن يزيد وعمر بن يزيد، هذا عمر بن يزيد الذي وثقه النجاشي والشيخ في الفهرستين. بعد كافي ذكر الشيخ في فهرسته أن له كتابا وذكر الطريق إليه بقوله أخبرنا أبو عبد الله عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد والحميري عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن الحسين بن عمر بن يزيد، يعني أخي يروي عن أخيه عن عمر بن يزيد. واضح أنه ليس عندنا كلام في السند إلى محمد بن عبد الحميد ابن أبي زيد ابن الوليد الأب، ها منو بعد؟ سعد بن عبد الله والحميري، ما فيهم كلام. أما محمد بن عبد الحميد فهو محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار، وهذا الرجل وثقه النجاشي. وإن احتمل رجوع التوثيق، ذكرنا هذا سابقا، إلى أبيه سالم، لأن النجاشي قال محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبوه فلان كذا، قال وهو ثقة له الكتاب الفلاني. واضح من النجاشي في نظرنا أن وهو ثقة راجع لصاحب الترجمة، إلا أن سيدخو احتمل جدا وجوعها إلى الأب، ومن هنا لم يجزم بوثاقة الإبن. لكننا نحن نرى أنه في غير مورد من كتاب النجاشي يذكر ثم يذكر عائلته أو أباه ثم يوثق صاحب الترجمة، لا أنه يوثق من ذكره عرضا ويترك صاحب الترجمة من دون ذكر حاله أصلا. عموما لا شك ولا ريب أن محمد بن عبد الحميد نرى نحن أن التوثيق راجع إليه لا إلى أبي، هذا أولا. ثانيا روى عنه صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد والصدوق، وهذان دليلا على وثاقته. أما محمد بن عمر بن يزيد بياع السابوري فقد ترجمه الشيخان في الفهرستين ولم يتعرض لحاله، فحاله بالنسبة لنا مجهول. وأما أخوه الحسين بن عمر بن يزيد هو يروي عن أخيه، فقد وثقه الشيخ في رجاله في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. على أي حال هذا الطريق غير معتبر من جهة جهالة محمد بن عمر بن يزيد بياع السابوري، ولكن ومع كل هذا فقد حاول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المعجم أن يصحح سند الشيخ. هنا بدعوى أن الشيخ الصدوق رحمه الله له طريق صحيح إليه في الفقيه، فلا محالة يصير صحيح. كيف بيان ذلك؟ قال بأن الشيخ هنا روى عن المفيد عن الصدوق عن ابن الوليد عن الحمير إلى آخره، فسند الشيخ يمر عبر الشيخ الصدوق إلى من؟ إلى هذا الرجل الذي هو عمر بن يزيد بياع السابري. يقول الشيخ سيد الخوئي إحنا من الروح إلى من لا يحضره الفقيه، نرى أن الشيخ الصدوق له سند صحيح إلى عمر بن يزيد بياع السابري، وحيث إن الشيخ الطوسي يمر سنده هنا عبر السند الشيخ الصدوق، فهذا يعني
أنه يمكننا أن نستعيض بسند الشيخ الصدوق عن سند الشيخ الطوسي، لأنه يكشف هذا عن أن الشيخ الصدوق له أكثر من سند إلى عمر بن يزيد، واحد منها ضعيف أو مجهول هو الذي ذكره الشيخنا، وواحد منها صحيح هو الذي ذكره الشيخ الصدوق. وين؟ في من لا يحضره الفقيه. هذا الكلام أيها الإخوة غريب من السيد الخوي. وجه الغرابة من السيد الخوي، طبعا إذا تحبون تراجعون كلام السيد الخوي راجعوه في المعجم الجزء الرابع عشر صفحة 61. وجه الغرابة أن الطريق أنت سيدنا رديت على الشيخ المجلسي وعلى أبيه في مقدمة المعجم بأنه لا دليل، ونحن وافقناك بأنه لا دليل على أن طرق الشيخ الصدوق طرق إلى الكتب لهؤلاء الذين بدأ بهم في السند، لأنه لا دليل على أنه يبدأ في السند بأسماء أصحاب الكتب. فأقصى ما في البين أن هذه طرق إلى خصوص الروايات التي رواها الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه. انتبهتوا؟ هنا الشيخ الطوسي يذكر طريق يمر عبر الصدوق إلى كتاب عمر بن يزيد بياع السامري. قد يكون الشيخ الصدوق في طريقه الصحيح إلى عمر بن يزيد أخذ الروايات من كتب أخرى غير كتب عمر بن يزيد بياع السامري، وقد تكون النسبة بين رواياته تلك والروايات التي أودعها في كتابه التي يرويها الشيخ بهذا السند الذي فيه جهالة وضعف نسبة عموم خصوص من وجه. وعليه فلا يمكننا أن نعوض السند بهذا السند، لأن من شرط التعويض أن يكون السند الذي يمر عبر الصدوق إلى نفس الكتاب الذي يروي، ولا دليل على أنت تقول سيدنا أنه لا دليل. أنت هذا جواب نقضي على السيد الخوي، مو جواب حلي. لو كنا نجيب المجلس كنا نقول له لا دليل، لكن السيد الخوي يعترف بأنه لا دليل على أن طرق الشيخ الصدوق في الفقيه إلى أصحاب الكتب. فما المانع من أن يكون للشيخ الصدوق طريق خاص ببعض الروايات التي رواها وهو غير الطريق الذي يروي به كتابه؟ التفت للنكتة. وعليه فهم التعويض تعويض غير صحيح، فالسند سند لا يمكننا تصحيحه بهذه الطريقة. الجزء الرابع عشر صفحة 61. التفت للنكتة. العنوان 21 بعد 100 العمركي. ورد هذا العنوان في سند واحد مبدوء به، وهو العمركي بن علي البوفكي الثقة الجليل الذي وثقه الشيخ النجاشي وجلله وذكره الشيخ في الرجال. هذا الرجل وإن كان هكذا إلا أنه للأسف الشديد لم يترجمه الشيخ في الفهرست، ولم نذكر إليه الطريق في المشيخة، فالطريق بالنسبة لنا إليه من جهة الشيخ الطوسي مجهول. العنوان 22 بعد 100 غياث بن إبراهيم. هذا العنوان ورد مبدوءا به في موردين، وقد وثقه الشيخ النجاشي وترجمه الشيخ ولم يتعرض لحاله، ولكنه ذكر له كتابا ومقتل أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب ومقتل أمير المؤمنين، وذكر لكل واحد طريقا على حدة. أما الكتاب فقد رواه بطريقين. الأول قال أخبرنا جماعة عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد بن الحسن، جماعة عن أحمد بن محمد بن الحسن، من هذا؟ ابن الوليد، عن أبيه محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم. الجماعة مفيد وغضائر وابن عبده. أحمد بن محمد بن الحسن هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، تقدم في ذيل الطريق 15 وهناك ذكرنا أنه ثقة عندنا لبنائنا على توثيق كل من كان من كبار المحدثين والرواة من أبناء الطائفة الذين لم يطعن فيهم أحد وترك قيادته، ونعبر عنهم بالمعارف هؤلاء. ليش أنا أصر على تعبير المعارف؟ لأن ما نقبل كثير من المحققين يقول عنهم شيخ الإجازة، إحنا ما قبلنا عنوان شيخ وكالة الإجازة دليل وثاق، لكن هذا عنوان أضيق من عنوان شيخ الإجازة، أو قل النسبة بالدقة بينه وبين عموم وخصوصا من وجه. على أي حال، هذا أحمد عن أبي ابن الوليد الأب واضح، الصفار واضح، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب واضح، تصل النوبة إلى منه إلى الخزاز. الخزاز وهو محمد منه، وهو محمد بن يحيى الخزاز. محمد بن يحيى الخزاز غير محمد بن يحيى المعروف ذاك العطار، وهذا محمد بن يحيى الخزاز ترجمه الشيخ النجاشي ووثقه أيضا، هو يروي عن غياث بن إبراهيم. إذن فالسند سند صحيح بلا شك ولا، وهو غياث هم ثقة، يكون نبحث بعد غياث أن السند صحيح أو ليس بصحيح. الثاني قال عاطفا على الطريق السابق، ورواه حميد عن الحسن بن علي اللؤلؤي عنه. حميد منه؟ حميد بن زياد. ورواه حميد عن الحسن بن علي اللؤلؤي عنه، يعني عن غياث بن إبراهيم. ومن الواضح أن الشيخ لا يروي عن حميد بن زياد بلا واسطة، وحميد شيخ للشيخ الكليني، لكن لا يمنع ذلك من تصحيح الإسناد. ليش؟ حيث تقدم أننا نمتلك سندا معتبرا إلى كل روايات حميد بن زياد، فإذا كان لنا سند إلى كل روايات حميد بن زياد، وهذه من روايات حميد بن زياد عند الشيخ الطوسي بشهادته، فيصلح لرفع الإبهام والإيهام هنا عن الواسطة بين الشيخ وبين حميد. وأما حميد فقد تقدم أنه ثقة عند الأصحاب بلا كلام، وأما الحسن اللؤلؤي فهو مجهول الحال، فإن الشيخ وإن ترجمه في الفهرست ولكنه لم يتعرض لحاله. إذن فالطريق طريق غير معتبر، لكن الطريق الأول معتبر، نكتفي بالطريق الأول لتصحيح الرواية، ثمر العملية لا تظهر بعد. وأما مقتل أمير المؤمنين عليه السلام ثمر طبعا في البحث عن طريق المقتل، لكن حيث أننا تعرضنا لطريقه نكمل. فقال أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى، هذا قديم بعد ما مر ويانا، أي من هذا؟ أحمد بن محمد بن موسى المعروف بابن السلط الأهوازي الذي بحثنا عنه مستفيضا في الطريق الأول، وتقدم أنه ثقة لأنه شيخ شيخ النجاش. عن ابن عقدة عن الحسين بن حمدان، الحسين بن حمدان منه؟ هذا الرجل المغالي المعروف صاحب الهداية الكبرى، ها الخصيبي أو الخضيني أو الخضيبي على اختلاف في الاسم. عن علي بن إبراهيم ومعلة بن زيدان بن عمر، بعضهم يقول ومعلى عن زيدان بن عمر، قال حدثنا غياث بن إبراهيم وذكر الكتاب. واضح الطريق بعد ضعيف يا إخوان. أما أحمد محمد بن موسى بن الصلت وثقناه لكونه شيخ النجاشي وتقدم، وأما ابن عقدة فهو ليس محلا للشك حتى نتعرض إلى حاله وقد تقدم أيضا. وأما الحسين بن حمدان الخصيبي الذي وسمه القوم بفساد المذهب فهو لا توثيق له. وأما علي بن إبراهيم القمي فهو الجليل الثقة صاحب التفسير، وأما المعلل الذي هو في طبقته هنا فهو مهمل مجهول الحال إن كان المعلى بن زيدان، وإن كان الصحيح المعلى عن زيدان فهو المعلى بن محمد البصري، ها؟ وزيدان آنذاك، لأن المعلم بن محمد هو المعروف الرجل المعروف في طبقة علي بن إبراهيم، زيدان آنذاك حيث الرجل مهمل مجهول الحال. فعلى كل حال هذه الطبقة فيها إشكال، فعلى تقدير أن زيدان شخص يروي عنه معلى وعلي بن إبراهيم فهو رجل مجهول الحال، وكيف كان؟ فقد اتضح أن الطريق غير معتبر لا أقل من جهة الراوي عن علي بن إبراهيم وهو الحسين بن حمدان الخصيبي. وعليه فلا شك ولا ريب في أن الطريق طريق ضعيف. العنوان 23 بعد 100 فضالة يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.